بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. من؟ تفضل يا مليكة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نشكركم جزيل الشكر على هذا البرنامج الذي استفدنا منه كثيرا.
الحمد لله، الله يتقبل.
وأنا شخصيا استفدت منه كثيرا.
اللهم لك الحمد.
بأنها فترة الحج، فإني أريد أن أسألك عن مسألة سفر المرأة إلى الحج بدون محرم. نعم. هناك بعض العلماء الثقات المعروفون الذين يقولون لا يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى الحج بدون محرم. والصحابي الذي اكتتب في غزوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب حج مع مرأتك.
نعم.
مع ذلك كانت في تلك الفترة الصحابة مرفقة آمنة. وهناك بعض العلماء الذين كابن تيمية والمالكية أظن والشافعية يجيزون مع الرفقة الآمنة، ويستددون في هذا بحج زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وذلك كان حجة النفل. وهناك بعض العلماء الذين كانوا يفتون بعدم الجواز، وأنا أصبحوا يفتون بالرفقة الآمنة. وأنا طيب. حجزت في 2018 مع أبي رحمه الله حجة الفرض. إني مشتاقة كثيرا أن أذهب إلى الحج حج النفل، وأخاف من يعني ما حكم إذا اتيحت لي الفرصة.
إن شاء الله يختم عليك. السؤال واضح.
لأني هذا الصباح جاءتني فرصة وترددت كثيرا في قبولها.
إن شاء الله. أبشري، تسمعين الجواب.
ولكن أريد أن أحج.
طيب أبشري إن شاء الله.
وهناك من يستدلون من العلماء بحجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم زمن عمر رضي الله عنه.
واضح واضح واضح.
وحديث ضعينة.
واضح يا أختي مليكة. عندك سؤال آخر؟
تعرفون دكتور حجة تكاليف الحج باهظة.
نعم.
جدا.
نعم.
باهظة جدا، ولا نستطيع أن نوفر لمحرم التكلفة.
عندك سؤال آخر يا مليكة.
أنا عمري الآن 61 سنة، وحجشت حج وأريد وخرجت إلى التقاعد وأريد أن أحج، أريد أن أحج وأعمل عمرة.
أختي مليكة، فهمت السؤال كامل. إن شاء الله ستسمعين الجواب. عندك سؤال آخر؟
أختي تسأل هل في الفندق في الحج تستطيع أن تترخص برخص صالة يعني القصر في الفندق في الحج؟
إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل يا ريان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
تفضل.
السؤال الأول، شيخ أنا أدرس في جامعة مختلطة، وأعرف أن من الواجب علي أن أحضر كل درس إلا إذا كنت معذور، ولكن يا شيخ المشكلة أنني وجدت كلما دخلت الحصة ثم انتهت الحصة أجد أخلاقي قد انخربت، لأن الاختلاط له أثر فظيع علي وسيء علي، فأخاف على حضور هذه الحصص، فاليوم لم أحضر معظم الحصص خوفا من هذا الوقوع علي، ولكن المشكلة لا بد من التصرف هكذا، فكيف ما نصيحتكم تجاهي إن شاء الله؟
إن شاء الله. طيب
السؤال الثاني سؤال من أحد الإخوة، يقول يا شيخ أن هناك موقع حديث يستعمل ذكاء الاصطناعي فيسأله أسئلة فهذا الموقع يجيب عنها، بعد الإجابة هذا الأخ ينزل هذه الإجابات على موقع آخر ويحصل من خلال ذلك مالا، فهل هذا المال حلال؟
إن شاء الله يا ريان،
جزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا. تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا عبد الرحمن.
أقول طال عمرك عن ولياي وكافرون،
إيه؟
لازم تقراها عند النوم
إن شاء الله عبد الرحمن،
لأن أنا أقرأ المعوذات.
إيه نعم إن شاء الله.
أقول السؤال الثاني عن سورة الحشر والواقعة، أولا أقرأهن وحين تركت ما أقرأهن، قال معناهم يقولون بدعة.
وين هذه تقرأهم؟ أنت كنت تقرأ في الليل؟
أقرأهم في الليل.
إيه طيب، أبشر يا عبد الرحمن.
حياك الله.
مرحبا ومسهلا. تفضل عبيدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حالك شيخ عزيز.
أهلا وسهلا.
هذا ثاني اتصال لي معك.
مرحبا ومسهلا، تشرف.
أسئلة من بعد إذنك شيخنا.
تفضل تفضل عبيدة.
السؤال الأول بالنسبة لموضوع الشيب للرجل.
إيه.
في حديث عن تغيير الشيب وفي حديث حول إنه هو نور للمسلم.
نعم.
فكيف يتم التوازن يعني بين تغيير لون الشيب أو إبقائه؟
نعم إن شاء الله.
السؤال الثاني، ممكن تعطيني مساعدة حول متن في كتاب بيوع أستفيد منه؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أنا متابع كنت معك لشرح بلوغ المرام. فوقفت عند باب الدعوة، الباب الدعوة والبينات.
الدعاوى نعم.
في حديث أبو موسى اللي اختصم رجلان في دابة.
نعم.
وليس مع أحدهما بينات فقضى بينهما أن تقسم بالنصف.
نعم.
كان في شرحك أنه للمدعين ثلاث وجوه، أنه
وين رحت يا عبيدة؟ حاول تتصل مرة ثانية يا عبيدة، بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب أرجع إلى الأسئلة، بالأمس عندي الأخت أمة الله من فرنسا سألت ثلاث أسئلة وبقي لها سؤالين لأني ما استطعت أجيب إلا على سؤال واحد بسبب ضيق الوقت. الأخت أمة الله من فرنسا تقول بأنها ضربت قطة فأصابتها في رأسها ويعني هربت، وبعد ذلك وجدتها قد ماتت. تقول أنا يعني في قلق وفي حزن، ماذا علي؟ تصدقت وكذا. أختي أمة الله بارك الله فيك، يعني ترتيب هذه المسألة كالتالي: أولا بالنسبة للحيوانات غير المؤذية، بمعنى غير المؤذية الأذية الخارج عن طبيعتها، هذا لا يجوز الاعتداء عليها ولا يجوز قتل هذه الحيوانات. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أحد يقتل عصفورا بغير حقه إلا جاء يسأل يوم القيامة، فقالوا يا رسول الله وما حقه؟ قال أن يأكله، يعني أن يقتله فيأكله مثلا. ولذلك قتل العصافير لأجل رميها، قتل القطط هكذا اعتداء عليها وظلم لها، هذا محرم ولا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة في النار تعذب بقطة أو بهرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن كل حيوان خرج عن طبعه، طبعا من الحيوانات الأليفة مثل الهرة مثلا، مثل الحمام، مثل القطط، مثل الحمام، إذا خرج عن طبيعته حتى ولو كان فيه أذية لكن أذية بطبيعته، يعني مثلا الحمام فيه أذية مثلا من حيث الذرق ومن حيث كذا، لكن إذا خرج عن طبيعته بحيث أصبح مؤذيا، كذلك القطط أصبحت مؤذية، هذا يكون من باب دفع الصائل، ولذلك يجوز دفعها ولكن تدفع بأسهل ما تندفع به، فتدفع بالإهاشة عليها، بإبعادها، بضربها ضربا غير قاتل مثلا، لكن إن لم يحصل إلا بقتلها يجوز دفع أذيتها ولو بقتلها. يبقى الكلام معك أنت يظهر بأنك ما قصدت قتلها، واضح؟ هذا اللي فهمت أنا من سؤالك، أنت رميتيها فجاءت الإصابة في رأسها ثم ماتت، أنت ما قصدت هذا، ولذلك ما عليك شيء، ويكفيك الاستغفار، قول أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفر لي، اللهم تجاوز عني، وبهذا الحمد لله تكونين يعني قد فعلت الشيء الصحيح. فلا تقلقين يا أخت الفاضلة، ولا تحملين نفسك يعني أشياء ما حملتك الشريعة إياها. الشريعة الإسلامية ما أوجبت عليك لا دية ولا كفارة ولا أوجبت عليك شيء، لو اعتديت عليها يكفيك الاستغفار. بارك الله فيك. أمة الله من فرنسا تقول: عندنا جارة توفيت وقام أهلها بالذبائح وبالحفلات وكأنهم في عرس، ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للموت مصيبة كما قال جل وعلا: وأصابتكم مصيبة الموت. ولذلك شرع الإسلام ما يسمى بالتعزية. التعزية في لغة العرب التسلية، وهو أن يأتي من له صلة بالأهل الميت، من له صلة بهم سواء من أرحامهم، من أقاربهم، من جيرانهم، من أصدقائهم، بزيارتهم والسلام عليهم وتصبيرهم، يعني أحسن الله عزاكم، عظم الله أجركم، غفر الله لميتكم، يعني كلام يقرؤون عليهم شيء، مثلا يقال والله يقول جل وعلا: لكل أجر كتاب، كل نفس ذائقة الموت، يسلونهم بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها أعظم مصيبة هي وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه التعزية. أما قضية ذبائح وحفلات ومشروبات وكعك، هذه بدعة والعياذ بالله، قبيحة، بدعة قبيحة ما تتفق مع مقام التعزية. وهذه وللأسف يعني للأسف الشديد انتشرت في الآونة الأخيرة انتشار عجيب، حتى أصبح الإنسان يخيل إليه، مثل ما قالت الأخت أمة الله من فرنسا، كأن ذاهب إلى عرس، ذاهب إلى عرس، أشوف المشروبات والمطعومات، وحتى الضحكات ضحكوا كركروا وفرح كأنه فرح، وهذا شيء والله عجيب جدا، يعني أصبحت تبدلت الأحوال وتغيرت الأمور لدرجة المفاخرة. يعني بعض الناس يقول: أبدا ما يمكن عزانا يكون أقل من عزا بني فلان، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. إلى هذا الحد وصل يعني حال الناس، يعني يقول بعض السلف: إذا كنا في جنازة ما ندري من نعزي. لماذا؟ لأن الكل يبكي، الكل حزين، ما يفرقون أهل الميت من غيره. أما الآن أصبحت المسألة يعني حقيقة يعني فيها فشخرة وفيها مباهاة وفيها خيلة، وهذا للأسف انتشر عجيب، والناس يقلد بعضهم بعضا. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن لا يحدثوا في دين الله، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كانت أحوال الجنائز فيها من البدع والمحدثات والمخالفات والشركيات والأشياء العظيمة، منع النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر زيارة المقابر، ثم بعد ذلك رخص في زيارة المقابر لما استقرت الأمور واتضحت المعالم وعرف الناس حدود الحلال والحرام وعرفوا حدود الله عز وجل. ولذلك في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الجلوس إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، أن أهل الميت يصنعون الطعام ويجتمع الناس. يعني الآن بعض الناس للأسف يعني إذا مات ميت تحصله عندهم في الصباح والظهر والعصر وفي الليل، يتردد عليهم ما شاء الله، يحصل أكل ويحصل شرب. هل هذا ما هذا هذه هذه التعزية؟ التعزية ما هو بسوالف ولا هو يعني لقاءات مع الناس، لا، التعزية تأتي لأهل الميت تصبرهم، تجلس لك دقيقتين ثلاثة أربع خمس دقائق وتتيسر، هذه التعزية. أما قضية أنه والله مثل ما ذكرت الأخت يعني تقول أشبه بعرس، هذه من البدع القبيحة والمحدثات الشنيعة. يجب على المسلمين أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن لا يقلد بعضهم بعضا. إذا فعل شخص فعل معين في مثل هذا يقال: فعلته بناء على ماذا؟ على قال الله قال رسول الله، أم على رأيك وذوقك واستحسانك؟ لا بد للناس أن يكون لهم موقف. الآن اللهم بارك كثير من الناس لما شافوا مثل هذه المحدثات أصبحوا يكتبون في الوصية: لا أحل لورثتي أن يقيموا علي مثل هذه الأشياء التي يقيمها الناس، يكتبون وصية الآن لأنه صار يشوفون بدع ومحدثات ومخالفات وتجاوز تجاوز. فلذلك التعزية الشرعية أن يأتي الناس يعزون أهل الميت في المقبرة، في المسجد، في البيت، في الشارع، في الاتصال مثلا إذا كانوا بعيدين مثلا، في رسالة مثلا عبر وسائل التواصل مثلا، أحسن الله عزاكم، عظم الله أجركم، لله ما أخذ وله ما أعطى، اصبروا احتسبوا، الكلام الطيب الوارد، وأيضا الكلام الطيب الذي ينشئه الناس بما لا يخالف يعني شرع الله سبحانه وتعالى. محمد بن أبو ظبي يسأل يقول يعني بالنسبة لي، يقول أنا لما أدعو في صلاتي أدعو بصيغة الجمع، يعني هل هذا جائز؟ مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلى آخر. أخوي محمد بارك الله فيك وتقبل الله دعائك. بالنسبة للأدعية، إذا كانت أدعية من القرآن مثلا فإنك تلتزم النظم القرآني، بمعنى أنك تأتي بها على ما جاء في كتاب الله، يعني مثل قول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا تأتي بها على نظم القرآن، على ما نزل في القرآن تلتزم ذلك. كذلك ما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك تأتي بهذا على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخي الفاضل الأمر في هذا واسع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في ركوعه وفي سجوده بصيغة الجمع، يعني مثلا صح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أو سجد يقول سبحانك اللهم ربنا ولا سبحانك اللهم ربنا اللهم اغفر لي. لاحظ ما قال ربي، قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني بعدما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فأتى بصيغة الجمع. فلذلك الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة، ولا يعني الإنسان يشدد في هذا على نفسه، يجوز أن يأتي بصيغة الجمع ويأتي أيضا بصيغة الإفراد. لكن بالنسبة للآيات القرآنية إذا أتى بها يأتي بها على نظمها. بارك الله فيك. محمد بن أبو ظبي يسأل يقول سمعت بعض العلماء يقول بأن الإلحاح في الدعاء أن يأتي أن يكرره 3 مرات. محمد بن أبو ظبي بارك الله فيك، يشرع للمسلم إذا دعا أن يلح في دعائه، لأن الله تعالى يحب العبد اللحوح في دعائه، على خلاف البشر، فإن بني آدم إذا ألححت عليهم في الدعاء وكررت عليهم السؤال لفظوك ورفضوك ومجوك ويعني نفروا منك. أما الله جل وعلا الذي خزائنه ملأ فيحب العبد اللحوح، فكلما ألححت على ربك بالدعاء فهذا سبب من أسباب الإجابة، فالله خزائنه ملأ وجوده عظيم، ولذلك من 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 الأدب في الدعاء أن تلح على الله عز وجل، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي مثلا، اللهم ارزقني، اللهم ارزقني، اللهم ارزقني 3, 5, 7, 100, 200, 1000، لا عدد له، لا عدد له. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تكلم تكلم 3، يعني كرر الكلام وأعاده 3 صلى الله عليه وسلم، وكان يلح على ربه بالدعاء كما حصل في معركة بدر قبل المعركة، ألح على ربه بالدعاء حتى سقط رداءه لما رأى أبو بكر الصديق هذه الحالة من النبي عليه الصلاة والسلام، وثق بنصر الله، قال والله لينصرنك الله. لما رأى هذا الإلحاح من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الانطراح على عتبات الله عز وجل وهذا التعرض لنفحاته وهذا السؤال الذي فيه انكسار وتذلل وتضرع لله، قال لينصرنك الله. بارك الله فيك. محمد من أبو ظبي يسأل يقول بالنسبة لي يعني الدعاء هل يسبقه ثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الصلاة أو خارج الصلاة؟ أخوي محمد بن أبو ظبي بارك الله فيك، طبعا من آداب الدعاء أن يقدم الإنسان بين يدي دعائه التقديس والتمجيد والتعظيم والثناء لله عز وجل، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعجل. لكن مثلا في الصلاة ما ثبت عندنا، وهذه دواوين السنة طبعا ناطقة بهذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده مثلا يقدم الثناء ثم الصلاة، وإنما يكتفي بالثناء الذي في سورة الفاتحة. فأنت في سورة الفاتحة، لاحظ سورة الفاتحة اشتملت أولا على افتتح الله عز وجل فيها التعظيم له سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بعد ذلك جاء الدعاء. فلذلك الذي يظهر في المصلي أنه إذا دعا يدعو مباشرة في سجوده، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم ألهمني رشدي وقنا شر نفسي، هذا الذي يظهر. لكن خارج الصلاة، نعم خارج الصلاة إذا جيت تدعو تقدم بين يدي دعائك التمجيد والتعظيم لله عز وجل وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن السؤال أيضا، هل يمنع هذا في الصلاة؟ الجواب لا. فأنت في السجود مثلا، يعني إذا سجدت ممكن تقول اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس بعدك شيء، وأنت فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اللهم أنت ربي وخالقي ومولاي، مثلا اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، ثم تدعو. ما الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. ملكة من الجزائر تقول أنا حجيت مع والدي عام 2018 وأحببت الحج هذه السنة لكن من دون محرم، وسمعت يعني لكلام أهل العلم ما يتعلق بالمحرم كما ذكرت مليكة، تقول أنا راغبة في الحج هذه السنة، هل يجوز ذلك؟ مليكة بارك الله فيك ورضي الله عنك، والحمد لله الذي وفقك لإسقاط الفرض، فرض الحج مع الوالد، بحيث أن حجك اكتمل ولله الحمد، وليس فيه أدنى يعني شيء يكدر على الحج المبرور. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة، فهذه نعمة من نعم الله. بالنسبة لحج المرأة أو عمرة المرأة أو سفر المرأة عموما، سفر المرأة لعمرة أو لحج مثلا من دون محرم، هذه مسألة خلافية، وسبق لي يعني أجوبة كثيرة حول هذه المسألة، وفصلت فيها القول وأطلت فيها النفس أيضا فيما يتعلق بتقرير هذه المسألة. فيها قولان، القول الأول ذهبوا إلى أن المرأة يجوز لها أن تسافر من دون محرم بشرط أن تكون مع رفقة مأمونة، واشترط بعض العلماء زيادة على ذلك أمن الطريق، أمن الطريق، واستدلوا بما ذكرتيه من حج أمهات المؤمنين على زمن عمر، حيث ولى عثمان رضي الله عنه فذهب بهن. ويعني بعض الأدلة منها أن الضعينة في آخر الزمان يعني تسافر من الحيرة أو من الكوفة إلى صنعاء أو إلى مكة لا تخاف إلا الله، قالوا بأن هذه المرأة تسافر من دون محرم، ولهم أدلة أيضا آثار أخرى ذكروها. القول الثاني قالوا بالمنع، أن المرأة ممنوعة من السفر من دون محرم، حتى ذكر بعض العلماء أن من الاستطاعة وجود المحرم، من الاستطاعة، لقول الله تعالى من استطاع إليه سبيلا، قالوا الزاد الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية، وجود المحرم بالنسبة لي للمرأة. وذكروا الأحاديث منها لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقال الرجل يا رسول الله إنك تتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسافر، لم يأذن لنسائه أن يسافرن إلا معه أو مع محرم. حتى عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة بعد حجة الوداع وبكت، قالت يرجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم اللي بعد ذلك سمي بمسجد عائشة رضي الله عنها. فمع أن المسافة قريبة ومع ذلك ما أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تذهب إلا مع أخيها. والكلام في هذا واسع يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، أما وقد يسر الله لك حجة الإسلام وكذا، فالاحتياط أنك لا تذهبي، ولو ذهبت لا شيء عليك، لو ذهبت مترخصة بأحد أقوال العلماء لا شيء عليك في هذا ولله الحمد والمنة. طبعا مع الحرص على المحرم، حتى لو أغريت محرما بمبلغ مالي مثلا، أو قلت له تذاكرك علي، أجرة الحملة علي، يتوفرين المحرم بارك الله فيك. مليكة من الجزائر تقول أختها تريد الحج وستكون في الفندق في مكة، هل تترخص برخص السفر من القصر والجمع؟ أختي مليكة بارك الله فيك، الجواب نعم. فالإنسان إذا ذهب إلى الحج يبقى مسافرا، ولذلك يترخص برخص السفر، وهذا قول جماهير أهل العلم. لكن الأفضل والأكمل لأختك أن تشهد الصلاة في المسجد الحرام إن استطاعت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، فإذا ما استطاعت تصلي في الفندق وتترخص، لكن الجمع الأفضل أن لا تجمع إلا إذا احتاجت إلى ذلك. ريان من دبي يقول أنا أدرس في جامعة مختلطة وأشعر بأنني أتأثر إيمانيا ويعني أخاف على نفسي، وبدأت أغيب أحيانا عن الحضور لهذا الغرض، يعني ما النصيحة في ذلك؟ ريان بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يحفظك. أخي الفاضل بارك الله فيك، يقول الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة، ورأس مال الإنسان هو دينه وإيمانه، رأس مال الإنسان دينه وإيمانه. فإذا أنت ترى بأن وجودك في هذا المكان يؤثر على دينك، على دينك وإيمانك وأخلاقك، فيعني أهم شيء سلامة الدين بارك الله فيك، أهم شيء سلامة الدين. أما إذا قلت لي أنا أستطيع، أنا ما عندي خيار آخر، لكني أستطيع من خلال الغياب بالقدر المسموح نظاما، لا بأس، ما دام أن الجهة التعليمية أو المدرسة تسمح للطالب أن يغيب مثلا أيام معينة مثلا في حدود معين، كما هو الحال في أغلب جامعات العالم، في جامعات يعطون 25% من الغياب، وفي جامعات دون ذلك، وفي جامعات تقبل أعذار، فهذا تتفق مع الإدارة بارك الله فيك، تزور الإدارة وتخبرهم بهذا، وأسأل الله تعالى لك الثبات. ريان يقول سألني أو يعني كلفني أحد زملائي، كلفه قال بأن هناك يعني موقع يستعمل الذكاء الاصطناعي، فيأتي شخص ويطلب منه يعني يسأله سؤال ويجيبه، وهذا يأخذه ثم يضعه في موقع آخر ويأخذ عليه مالا، ما حكم ذلك؟ ريان بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا راجع إلى سياسة الموقع، فإذا كان هذا الموقع الذي نقل إليه هذه المعلومات لا ينظر إلى مصدر المعلومة، وإنما يقول من أتى بهذه المعلومة أو بهذا البحث من أي مصدر سيأخذ مبلغا ماليا، لا حرج ما دام أن ذات المنقول مباح وليس فيه أي شيء يتعارض مع دين الله عز وجل، لا حرج في ذلك. أما إذا كان لا، سياسة الموقع أنه يعطى الشخص مبلغا ماليا مقابل جهد بدني، جهد عقلي، جهد ذهني فكري، يؤلف فيه بحث، ينشئ فيه يعني شيء ينفع الناس، لا ما يحل. كيف الآن يأخذ ماله وقد خدع الجهة التي وضعت هذه الجوائز؟ هذه خدعة وكذب وغش، لا يحل للمسلم أن يقدم على مثل هذا. عبد الرحمن من العين يسأل يقول قراءة قل يا أيها الكافرون قبل النوم هي لازم؟ عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، لا ليست لازمة، وإنما سنة مستحبة وليست فريضة لازمة بارك الله فيك. كل أذكار النوم ليست فريضة ولا هي بواجب، هذه سنة ولله الحمد. آية الكرسي مثلا في الليل، قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ رب الفلق 3 مرات، قل أعوذ رب الناس 3 مرات عند النوم، وكذلك قل يا أيها الكافرون. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على قراءة قل يا أيها الكافرون، وأن يجعلها الإنسان آخر قراءته، يعني تقرأ السور هذه كلها ثم عند النوم تقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد، فإن من قرأها عند آخر قراءته كانت له براءة من الشرك بإذن الله، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فطيب أنك تحافظ عليها يا أخي عبد الرحمن، طيب أنك تقرأها وتجعلها آخر شيء تقرأه عند نومك بارك الله فيك. تفضل أبو ياسين. أبا ياسين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي 4 أسئلة من فضلكم.
تفضل.
السؤال الأول، في الوقت الحالي لا يوجد عندنا إمام مسجد، لأداء صلاة الجمعة، والمسؤولون طلبوا مني أداء هذه المهمة لعدم وجود أناس كوف مستعدون لأدائها، فهل يجوز لي أن أقوم بهذه المهمة؟
طيب يا أبو ياسين،
وهل أخطب هل أخطب على المنبر أم لا؟ السؤال الثاني، هل هناك بعض الصور التي لا تقرأ في صلاة في ركعتي صلاة الجمعة؟
طيب.
السؤال الثالث، لدي صديق هنا اسمه عبد النبي، ونصحته مرارا وتكرارا بأن منادته بهذا لا يجوز، وقلت له أني شخصيا أناديه بعبد رب النبي أو عبده، هل هذا يجوز؟
طيب.
السؤال الأخير، في الدول الأوروبية بالعموم وفي فرنسا بالخصوص لاحظنا أن بعض الآباء هداهم الله رغم تربيتهم لأولادهم يختصرون عن الصلاة فقط أو ما شابه ذلك، ويفرطون في الركن الثالث من الإسلام هو الزكاة، عندما ننصحهم ونجد منهم صعوبة لكي يتقبلوا هذه النصيحة، لأن ليس لديهم معلومات قبل، هم فرطوا في هذا. والسؤال أن نفس الشخص اجتمعت معه ونصحته ووافق والحمد لله، ولكن أنه ووافق أنه سيخرج زكاته ويقوم بدفعها في حفر بئر، لكني قدمت له النصيحة الصحيحة، ولكن أريد منكم يا شيخ العزيز أن تفسروا له وتعطوه إفادة لكي يقتنع بهذه المسألة، جزاكم الله خير الجزاء.
مرحبا يا أبا ياسين، مرحبا. تفضل خالد.
السلام عليكم شيخ.
السلام وبركاته.
كيف الحال؟
مرحبا.
سيدي، بالنسبة لصلاة الجمعة،
اي
قال من قرب بيضة او دجاجة، وش معنى البيضة والدجاجة وال...
ان شاء الله يا خالد.
السؤال الثاني، بالنسبة للسبحان هذه في الصلاة، خاصة صلاة في البيت،
ايش
احوال الصلاة الظهر العصر في البيت بشكل عام؟
ايوه،
يعني تشرح وايد في الصلاة، بعض الأحيان أسجد سجود السهو بعض الأحيان ما أسجد، وأشرح وايد يعني خاصة ما يكون صلاتي في البيت.
نعم، إن شاء الله يا خالد.
والسؤال الثالث، أنا رفع عمري طول العمر، والحرام ما سويت على كتفي بالنسبة للطواف، سويت على كتف، ما سويت على تحت يد اليمنى.
ما كشفت يعني كتفك؟
أيوه، ما كشفت كتف اليمين.
أيوه.
أيوة،
بس ذاك اللي قارئه. مرحبا خالد. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا محمد.
عندي سؤالين. السؤال الأولاني بخصوص الآية اللي هي على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. من المقصود بملئهم؟ هل هم ملأ بني إسرائيل ولا ملأ فرعون؟ لأن أنا من خلال كتابتي لقصة فرعون، من خلال يعني صار سنوات طويلة أكتب فيها، تبين لي أن الملأ المقصود فيهم هم ملأ اللي هم ملأهم، اللي المقصود فيهم الملأ من بني إسرائيل يعني.
أيه؟
مش من
اقرأ لي الآية محمد من أولها، اقرأ الآية لو سمحت.
الآية اللي هي يفتنهم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه.
نعم.
أن يفتنهم.
صحيح.
فتبين لي من خلال الدراسة إن هنا صار هناك ملأ من بني إسرائيل، وعلى رأسهم قارون، أصبحوا موالين لفرعون ضد قومهم يعني.
نعم، إن شاء الله يا محمد.
نعم. السؤال الثاني بس شيخ، هو بالنسبة لي، هل أنا ممكن أكتب روايات من قصص القرآن بأن الأنبياء أنفسهم يتكلمون أو ناس معاهم يتكلمون ويرون الأحداث من خلال وجود الأنبياء معهم.
أبشر يا محمد. مرحبا مرحبا مرحبا. طيب أرجع للأسئلة، بارك الله في الجميع. عبيدة من سوريا بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للشيب للرجل، يعني هناك أحاديث تشير إلى أن الشيب نور المسلم، وهناك أحاديث تأمر بتغيير الشيب، يقول كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ عبيدة بارك الله فيك، نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة، وقيل بأن أول من شاب وظهر الشيب عليه هو إبراهيم، فسأل ربه وقال ربي ما هذا؟ قالوا هذا نور المسلم أو كما ورد. والمعنى بأن الشيب هذا نور المسلم، نور المسلم يوم القيامة، والمسلم المقصود فيه المتقي لله، العابد له، المراعي لحدوده، الواقف عند محارمه سبحانه وتعالى. وأما مسألة الصبغ، نعم سنة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء له بأبي قحافة وهو والد أبي بكر الصديق، رأسه كأنه ثغامة، كالثغامة يعني مثل السحابة البيضاء، قال غيروا هذا الشيء، غيروا هذا الشيء. ولذلك العلماء نصوا على استحباب تغيير الشيب، وأنه من السنة أن يغير الشيب بغير السواد. طبعا السواد في خلاف بين العلماء، ولا يعني تغيير الشيب ذهاب النور، نور المسلم، لأن المقصود أن المسلم إذا يعني وصل إلى مرحلة سنية بدأ يظهر عليه الشيب، هنا يكون النور له، يكون النور له. ولذلك إخفاء الشيب بالصبغ لا يعني ذهاب النور، إخفاء الشيب بالصبغ المأذون به والمشروع لا يعني ذهاب النور، وإنما جاءت أحاديث بالنهي عن نتف الشيب وعن قص الشيب مثلا، هذا وردت أحاديث بالنهي عن ذلك. والمقصود أخي الفاضل أن المسلم إذا دخل في مرحلة سنية ظهر فيه الشيب يكون نور له يوم القيامة، ولو أخفاه بالصبغ لا يعني ذهاب النور عنه هذا يوم القيامة. بارك الله فيك. عبيدة من سوريا يريد يعني طلب متن من متون الفقه يتعلق في البيوع. يا أخي عبيدة بارك الله فيك، بالنسبة لي المتون كثيرة جدا، هناك يعني كتب للمتقدمين، هناك كتب للمعاصرين، لكني أنصحك حقيقة يعني القراءة في بعض كتب المعاصرين في المعاملات والبيوع، لأنها جمعت بين يعني المسائل القديمة والمسائل الحديثة، ويعني تفنن كثير من العلماء وطلاب العلم، وحقيقة المكتبة ثرة ومليئة ولله الحمد بهذه الأسفار وهذه المصنفات تتعلق بأحكام البيوع، بل هناك موسوعات يعني كبيرة. ولذلك اسمح لي ما أستطيع أن أعطيك اسم كتاب، لكن إن شاء الله أنت يسر وراسلتني على الخاص، لعلي إن شاء الله أشير لك يعني الخاص البرنامج، واتس البرنامج، لعلي إن شاء الله إذا تذكرت كتاب أعطيك اسمه. بارك الله فيك. طبعا عبيدة أعتذر منك لأن سؤالك الثالث ما كان حقيقة يعني كاملا بسبب انقطاع الاتصال من المصدر من عندك، بارك الله فيك، لكن إذا يعني حاولت الاتصال من جديد إن شاء الله سأجيبك على الاستشكال الذي حصل عندك. أبو ياسين من فرنسا بارك الله فيه يقول بالنسبة لهم، يقول ما عندنا إمام مسجد ولا خطيب جمعة، كلفت من قبل الجهة المسؤولة عن المسجد بأني أخطب، يريد نصيحة وكيف أخطب، هل أقف على المنبر وشيء من هذا القبيل. أبو ياسين بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذا باب فتحه الله عز وجل عليك من أبواب الخير، فالزم هذا الباب، وذلك لأن الناس وثقوا بك وأكيد أنهم رأوا فيك الصلاح والخير والمواظبة على الصلوات والحرص على يعني التردد على بيت الله ويعني اللبث فيه كثيرا، فكلفوك، فهذه نعمة من نعم الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وقيل بأن أقرأهم يعني أفقههم، وقال بعض العلماء أقرأهم يعني قراءة يعني حفظا للقرآن وتجويدا له. والمعنى المقصود أخي الفاضل بأن هذه نعمة من نعم الله، تعرف بأن صلاة الجمعة هي أعظم فرائض الصلاة، ولذلك تخطب قبل الجمعة خطبتين على مكان مرتفع، فإذا كان في المسجد منبر ترقى أعواد المنبر أول ما تدخل تسلم على المصلين وتجلس حتى ينتهي المؤذن، ثم بعد ذلك تخطب خطبتين تجلس بينهما، وتكون الخطبة يعني قائمة على التذكير بالآخرة، قائمة على حث الناس على عمل الخير، قائمة على دعوة الناس إلى التحابب والتآلف والتسامح والتغافر، دعوة الناس ودلالتهم على طرق الخير ومسالك الخير. هذه الخطبة وأن تكون موجزة، النبي عليه الصلاة والسلام كانت خطبه موجزة، جاء في الحديث الصحيح حديث جابر النبي عليه الصلاة والسلام قال من فقه إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقه، يعني علامة على فقه، لأن الخطيب المصقع الخطيب المتمكن هو الذي يقتضب في الخطبة ولا يستطرد، هو الذي يضغط العبارة ولا يأتي بال لا يكرر ولا يأتي بالمترادفات التي تطيل الخطبة، وإنما يأتي بالقدر الذي يحقق المقصود. ثم إذا نزلت تصلي بالناس صلاة الجمعة، تقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة بهل أتاك حديث الغاشية، أو تقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقون. بهذا الحمد لله. لكن أهم شيء أن تعلم بأنك إذا وقفت على أعواد المنبر فإنك أمين، يجب عليك أن تحافظ على تحافظ على هذه الخطبة بحيث تجعلها شرعية، لا تجعلها مثل ما يجعلها بعض الخطبة أشبه بالخطب الحفلية وأشبه بالخطب المناسبات، لا، هذه خطبة شرعية. حتى أن العلماء ذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود وغيره أنه كان إذا خطب تلقاء وجهه، وهذا لما ذكره الصحابة يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل حتى في 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 موقفه على المنبر وفي نظراته، لأنه لو نظر يمين ربما أهمل الشمال، ولو نظر إلى الشمال أهمل اليمين، ولو نظر ربما إلى شخص ربما سيهمل البقية، لكن يخطب تلقاء وجهه. ولا بأس بحمل العصا، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه حمل العصا، وإذا كان المنبر له حرف لا بأس بأنك تضع يدك على حرف المنبر، كل هذا مشروع والأمر في هذا واسع. بارك الله فيك. أبو ياسين من فرنسا يسأل يقول هل هناك سور لا تقرأ في ركعتي صلاة الجمعة؟ أبو ياسين بارك الله فيك، عندنا بالنسبة لصلاة الجمعة كما ذكرت لك من السنة أن تقرأ بالنظائر. ما هي النظائر؟ إما أن تقرأ طبعا بعد الفاتح بسبح والغاشية، أو تقرأ بالجمعة والمنافقون، سورة المنافقون على الحكاية طبعا، سورة المنافقون. لكن لو جاء شخص قال أريد أن أقرأ الجمعة في الركعة الأولى والغاشية في الركعة الثانية، قلنا أخطأت السنة. إذا كان قاصدا يعني قلنا هذه ليست السنة، ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن السؤال هل يمنع أن يقرأ الإنسان غير هذه السور؟ الجواب لا، ما يمنع، يجوز لك أن تقرأ ما تيسر من القرآن، وذلك لقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يعني بعد الفاتحة، بعد الفاتحة. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك تحتاج إلى يعني تنتبه لهذا وتقرأ. الآن فرصة لك يا أبو ياسين، يا أبو ياسين فرصة لك أنك تقرأ في أحكام صلاة الجمعة. أبو ياسين من فرنسا يقول عندي صديق اسمه عبد النبي، يقول قلت له غير الاسم وكان يرفض، فأنا أناديه بعبد رب النبي أو بعبد مثلا عبده مثلا، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي أبو ياسين بارك الله فيك، من الأسماء التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله عز وجل كل اسم معبد لغير الله، كل اسم معبد لغير الله، إلا عبد المطلب أبقاه النبي عليه الصلاة والسلام لحكمة ولسبب، ولذلك ارتجز مرة فقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأما بقية الأسماء فغيرها، غير عبد شمس إلى عبد الرحمن، وغير عبد الكعبة إلى كذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم تعبيد الأسماء لغير الله، وعندنا قاعدة في الشريعة حرمة تعبيد الأسماء لغير الله، فلا يجوز للإنسان أن يسمي عبد جبريل ولا عبد ميكائيل ولا إسرافيل ولا عبد الكعبة ولا عبد إبراهيم ولا عبد محمد ولا عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد علي ولا عبد أبي بكر ولا عبد عمر ولا عبد عثمان، وكل هذه محرمة في الشريعة. ولذلك يجب على الإنسان إذا يعني أراد أن يسمي يسمي بهذه الأسماء الشرعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. حارث وهمام هذه أحد الأسماء التي غيرها النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ابتلي بحيث أنه ليس له ذنب الحمد لله يعني يغير. النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء ناس كبار في السن، كبار في السن. بالنسبة لك نعم لا تنادي بعبد النبي لأنه ما يجوز، هذا تعبيد لغير الله، لكن تقول عبد رب النبي عبد رب الرسول نعم طيب، أو عبده أنت مثلا يا عبد مثلا، أو يا عبيد مثلا يا عبيد مثلا، طيب بارك الله فيك. أبو ياسين من فرنسا يقول يعني عندنا المسلمين الذين يعيشون هناك يقيمون الصلاة ويصومون لكنهم فرطوا في الركن الثالث من أركان الإسلام، يقول لي محاولات معهم حتى إن أحدهم اقتنع وأراد أن يزكي فقال أضعه في حفر بئر، فنصحته بأنه يعني يضعه في طريقه الشرعي. يريد نصيحة في هذا. يا أبا ياسين بارك الله فيك، جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هذه رواية البخاري، والرواية الأخرى عند البخاري وعند مسلم أيضا وصوم رمضان وحج البيت. وجاء عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ولذلك الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، ويجب على كل مسلم سواء كان يعيش في بلاد المسلمين أو كان يعيش في خارج بلاد المسلمين أن يقيم هذا الركن العظيم. ذلك أن الله تعالى ما ذكر الصلاة غالبا إلا وقرن معها الزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرته قبل قليل ثلث بالزكاة بعد الشهادتين والصلاة، ثلث بالزكاة، فالزكاة من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة. والنصوص متضافرة متحدة في التأكيد على وجوب الزكاة، ومسألة فقه الزكاة يسير جدا لمن رغب في ذلك وأراد أن يتعلم، ليس فيه صعوبة. والزكاة من المسائل التي حقيقة يحتاجها كل مسلم. ولذلك عندنا قاعدة: كل من وجبت عليه الزكاة في ماله وجب أن يتعلم أحكام الزكاة. ولذلك لا يعذر الإنسان، ما يقول والله أنا أعيش في أوروبا أنا ما ضمن أقليات مسلمة. الآن نحن في عالم ولله الحمد تيسر وفيه الوصول إلى المعلومة، أصبحت المعلومة سهلة الوصول، الناس يستطيعون أن يتابعوا أكابر علماء الدنيا عبر البث المباشر، البثوث هذه وعبر النقل. فلا أحد يقول والله أنا ما أدري، لا، هو يعني هذا جهل لا يعذر به، جهل لا يعذر به. أخي الفاضل البرنامج تعرف يعني الوقت ضيق، لكن أنا أقول باختصار: أولا الزكاة تجب في أربعة أصناف فقط. أولا النقدين الذهب والفضة واللي الآن منها النقود أيضا، بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وعندك عروض التجارة. هذه الأربعة هي التي تجب فيها الزكاة. أما ما يقتنيه الإنسان من سيارات من بيوت من أثاث من مجوهرات من أحجار كريمة من ساعات ثمينة من أشياء، هذه لا زكاة فيها. كل ما يقتنيه الإنسان لا زكاة فيه، وإنما الزكاة في هذه الأشياء الأربعة. المسألة الثانية: كل صف من هذه الأصناف في شروط. يعني أولا النصاب، النصاب هو قدر إذا بلغ إليه المال وجبت فيه الزكاة، مع الشرط الثاني وهو حولان الحول إلا في الحبوب والثمار، لأن الله تعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده. فالنقدين الذهب والفضة لهما نصاب، بهيمة الأنعام لها نصاب، الحبوب والثمار لها نصاب،
عروض التجارة نصابها نصاب الذهب والفضة، نصاب الذهب والفضة. المسألة الأخرى أن الزكاة التي تخرج هي ربع العشر، يعني 2.5% كما هو التعبير اللي يفهمه الناس الآن، تقول 2.5%. فمثلا عند الشخص 100,000 يكون زكاته 2,500، لأن هذه 2.5%، وأي مبلغ عند الإنسان يقسمه على 40 تظهر الزكاة ولله الحمد والمن. ولذلك الآن بعض الناس قد يخيل إليه ويتوهم أن الزكاة ربما تجحف برأس المال أو تقضي على نصف المال، هذا غلط، هذا غلط. يعني الآن مثل ما ذكرت لك الآن، الذي عنده 100,000 2,500، اللي عنده 1,000 أورو 25 أورو الزكاة، اللي عنده 1,000,000 25,000 بهذه الطريقة، وهي عملية حسابية تصاعدية أو تنازلية، وإنما تربط بالقسمة اللي هي قلت أنا 40 تقسم على 40، تقسم على 40. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الحول، الحول طبعا مرور 12 شهر قمري عربي، هذا على الأصناف الثلاث. أما الحبوب والثمار فعند الحصاد، بعض أصحاب المزارع ممكن يزكي في السنة مرتين، يزكي في السنة مرتين. طيب المسألة الأخرى، من الذي يستحق الزكاة؟ الأصناف الثمانية الوارد ذكرهم في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فلا يجوز للإنسان أن يعطي زكاة ماله لغني أو لقوي مكتسب، لا يجوز الإنسان أن يحابي في زكاته قريبا أو حبيبا، وإنما لا بد أن يعطيها لهؤلاء الأصناف الثمانية. طبعا بعض الأصناف يتولاها ولي الأمر يعني الدولة، وبعض الأصناف لا، أنت تستطيع أنك يعني فقير، عندك ابن عم فقير، ابن خال فقير، عندك صديق فقير، جار فقير، هذا تعطيه من الزكاة، فقير أو مسكين، الفقير المعدم، المسكين الذي لا الذي يجد بعض كفايته، الغارم بحق هو الذي دخل في دين وقرض وما وجد القدرة على السداد، حتى لو كان عنده دخل لكن ما يستطيع أن يسدد. يبقى مسألة صرف الزكاة في الأعمال الخيرية مثل حفر الآبار وبناء المساجد، هذا في قول جماهير السلف والخلف، في قول جماهير أهل العلم، ما تصح أنك تدفع زكاتك في بناء مسجد أو في حفر بئر أو في طباعة مصاحف، ما يصلح هذا، هذا قول جماهير أهل العلم، وإن خالف بعض العلماء لكن الجماهير والخلف والسلف على منع ذلك، وإنما هذا بابه الأوقاف والصدقات والتبرعات. وأما مسألة الزكاة فتصرف في الأصناف الثمانية التي جاء ذكرهم في الآية الكريمة. ولذلك أخي الفاضل يجب على كل مسلم أن ينتبه لمسألة الزكاة، وأن يحذر الحذر الشديد من منع الزكاة والبخل بها. فالله جل وعلا يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن مانع الزكاة في القبر يعذب، يرسل الله عز وجل له شجاع أقرع ثعبان عظيم له زبيبتان يأخذ بلهمزتيه وينهشه إلى يوم القيامة، يقول أنا كنزك أنا مالك، هذا أمر غيبي، هذا في عالم البرزخ. ولذلك يسلط الله على مانع الزكاة والذي يبخل بالزكاة، يسلط الله عليه ثعبان عظيم أقرع يأخذ يعني بهذا المانع للزكاة، يقول أنا كنزك أنا مالك من باب التهكم والتعذيب له، وذلك لأنه منع حق الله عز وجل. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من أحد يمنع زكاة ماله إلا يعني إذا كان صاحب أنعام بطح له بقاع قرقر، فإذا كان صاحب إبل وطئته الإبل بأخفافها، بقر بأظلافها، مثلا غنم بكذا، تعذبه تمشي عليه تعذيبا له، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك المال مال الله عز وجل، وملكك أيها الإنسان ملك مؤقت أصلا، بدليل أنك إما أن إما يعني أن المال يفارقك أو أنت تفارق المال. في الدنيا خسائر كثيرة، بعض الأغنياء أمسى غني وأصبح فقير، راح عليه المال أصبح فقير، فارقه المال، يعني ذهب في حادث، أو يذهب إلى وارث بعد وفاتك. الآن المال، سمعتم أحد مات وأخذ المال معه إلى القبر؟ أبدا، وإنما يأخذ الورثة، ما تدري الورثة إما يصلحون أو يفسدون في هذا المال. والمقصود لابد من تبيه الناس عندكم، ولعلك إن شاء الله يا أبا ياسين تصنع خطبة في هذا، تفتتح الجمعة القادمة غدا، افتتحها ببيان أحكام الزكاة، ما دمت أنك تقول أن المسلمين عندكم اهتموا بإقامة ركنين، طبعا الصلاة والصيام، ولكنهم أغفلوا ركن الزكاة، تذكر لهم بارك الله فيك النصوص الشرعية في القرآن والسنة المبينة لهذه المسألة، وتذكر لهم أيضا من المهم مقاصد الزكاة، يعني لماذا شرعت الزكاة؟ هل هي عبث؟ هل هي لإيقاع الخسارة في المسلمين؟ هل هي الزكاة شرعت لأن حتى يقع المسلم في خسارة؟ أبدا، الزكاة لها أسرار وحكم ذكرها العلماء، وإذا الوقت ضيق عندك أجلها إلى الجمعة التي بعدها حتى تكون مستعد لتكون خطبتك فعلا مؤثرة وتؤدي الغرض والمقصود والمقصود منها. والزكاة لابد أن نفهم بأن من أعظم يعني ما يتعلق بالتكافل الاجتماعي، ويدل على عظمة هذه الشريعة، وأنها التفتت إلى هؤلاء المسحوقين والفقراء والمساكين، وفرضت لهم حق في أموال الأغنياء. الغني لما يظهر الزكاة هذا ليس منه ولا تفضل، هذا حق الله عز وجل لهذا الفقير. فلا بد من إفهام الناس عندكم هذه المعاني، وهذا كله يأتي يوم القيامة خير لهم. والحديث حقيقة كما ذكرت لك يحتاج إلى بسط، لكن هذا ما اقتضى له المقام وأيضا الوقت، أسأل الله تعالى أن ينفع بالجميع. طيب، خالد من أبو ظبي بارك الله فيه سأل، طبعا المخرج يقول نحن في آخر البرنامج، يقول صلاة الجمعة يقول التبكير لها، سمعت حديث بأن من ذهب في أول الساعة الأولى له كذا. خالد من أبو ظبي بارك الله فيه، في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني كأنما تصدق بقيمة بدنه. كم سعر الإبل الآن يا خالد؟ البعير الآن كم الطيب؟ 10,000، 20، 30، 50، 70، 100,000؟ كأنك تصدقت ب100,000 البعير الطيب. وإذا من أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، كم قيمة البقرة؟ كأنك تصدقت بقيمة بقرة. وفي الساعة الثالثة قيمة كبش، وفي الساعة الرابعة قيمة دجاجة، وفي الساعة الخامسة قيمة بيضة. كم البيضة؟ درهم؟ درهمين؟ أظن البيض زايد، ها؟ درهمين ونص، 3 دراهم مثلا، ها؟ 3 دراهم، كأنك تصدقت ب3 دراهم. هذا متى؟ الساعة الأخيرة. فإذا ظهر خرج الإمام طوت الملائكة صحفها يستمعون الذكر، خلاص راح الأجر على الناس. وهذا فيه حث وتحريض وتشجيع على المبادرة إلى حضور صلاة الجمعة. بارك الله فيك ورضي عنك. خالد سامحني يقول خلاص انتهى الوقت. كذلك محمد من الشارقة، اعتذر منكم اعتذار شديد، لماذا؟ لأن غدا عندنا حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب، والسبت إن شاء الله تقيكم يوم الأحد القادم وأجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.